بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفرع الرابع، وهو فيما لو علم إجمالا بتركه إما جزء من الوضوء أو ركن من الصلاة. لو توضأ وصلى ثم علم بعد الوضوء والصلاة بأنه ترك إما جزءا من الوضوء أو ركنا من الصلاة، فاحتاط صاحب العروة بإعادة الوضوء والصلاة معا رعاية للعلم الإجمالي المتعلق بالبطلان بعد معارضة قاعدة الفراغ الجارية في الطرفين. صاحب العروة احتاط بأنه فيما لو توضأ وصلى ثم علم إجمالا بتركه إما جزء من الوضوء أو ركن من الصلاة. الركن معروف عندهم، الركوع، السجدتين وما لا ذلك. علم إجمالا بأنه بعد الوضوء والصلاة بأنه ترك إما جزءا من الوضوء أو جزءا من الصلاة أو ركن، جزء ركني من الصلاة. صاحب العروة بدوان احتار وقال بأنه يوجد علم إجمالي ببطلان الصلاة، لأن المتروك إما جزء من الوضوء وإما ركن من الصلاة، ولا يمكن جريان قاعدة الفراغ لا في الوضوء ولا في الصلاة، لأن جريانها في الوضوء معارض بجريانها في الصلاة فتسقط في كلا الطرفين، وبالتالي لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في الطرفين، وبالتالي في العلم الإجمالي منجز ويجب إعادة الوضوء والصلاة. لكنه رحمه الله لم يستبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة فقط كما هو الصحيح للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. الصلاة نعلم تفصيلا ببطلانها، إما من أجل فقد الركن أو من أجل فقد الطهور المانع، كلا الأمرين مانع عن جريان قاعدة الفراغ في الصلاة. الصلاة باطلة جزما، لا يمكن أن تجرى فيها قاعدة الفراغ، إما لفقد الركن وإما لفقد الطهور، وهذا يمنع من جريان قاعدة الفراغ فيها، فيكون جريان القاعدة قاعدة الفراغ في الوضوء سليما عن المعارض، وبذلك ينحل العلم الإجمالي، وهذا هو الصحيح. أعيد بشكل موجز، إذا علم المكلف إجمالا بعد أن توضأ وصلى بأنه إما ترك جزءا من الوضوء أو ترك ركنا من الصلاة، فما هو الحكم؟ قد يقال بوجوب إعادة الوضوء والصلاة كما قال صاحب العروة بدوان. لماذا؟ لأنه يوجد علم إجمالي إما ببطلان الوضوء أو ببطلان الصلاة، وبالتالي يجب إعادة الوضوء وتجب إعادة الصلاة. وإذا قلت يمكن أن تجري قاعدة الفراغ في الوضوء ويمكن أن تجري في الصلاة، قلنا لا تجري في أي منهما، لأن جريانها في الوضوء معارض بجريانها في الصلاة، وبالتالي يجب إعادة الوضوء وتجب إعادة الصلاة. لكن الصحيح أن الصلاة باطلة على كل حال، إما لفقد الركن أو لفقد الطهور. إذا كان المفقود ركنا فالصلاة باطلة، كلامنا بعد الفراغ من الصلاة ولا يمكن حل الإشكال، يعني بعد التجاوز عن المحل لا يمكن التدارك، فالصلاة باطلة على كل حال ولا يمكن أن تجرى فيها قاعدة الفراغ. لماذا باطلة على كل حال؟ إما لأنها فاقدة للطهور وإما أنها فاقدة للركن، وبالتالي تجري قاعدة الفراغ في الوضوء ولا معارض، فالحكم هو إعادة الصلاة فقط دون الوضوء، هذا فرض. ومنه يتضح حال من علم بترك إما جزء من الوضوء أو جزء غير ركني من الصلاة، وكان هذا الجزء غير الركني مما لا يجب قضاؤه، هذا فرض ثاني. يعلم إجمالا بأنه إما ترك جزء من الوضوء أو ترك جزء غير ركني من الصلاة، وهذا الجزء غير الركني مما لا يجب قضاؤه ولا يجب سجود السهو له، كما لو كان هذا الجزء هو السورة، عندما تفتقد الصلاة للسورة وعن غير عمد بعد الصلاة عندما يعلم المكلف بذلك فالصلاة صحيحة، لا يجب قضاء السورة ولا يجب سجود السهو لها. وهنا على هذا الفرض إن كان المتروك هو السورة فالصلاة صحيحة، وإن كان المتروك هو الجزء من الوضوء فالصلاة باطلة لفقدان الطهور. ولأن الأمر مشكوك فتكون الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك، وكذلك تجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض، فكأنه تجري قاعدة الفراغ في الصلاة وتجري قاعدة الفراغ في الوضوء. التعبير الأدق أن الصلاة صحيحة لا تحتاج إلى جريان قاعدة الفراغ أصلا، وبالتالي تجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض. التعبير الدقيق هذا، التعبير الدقيق إن كان المتروك هو السورة فالصلاة صحيحة، وإن كان المتروك هو جزء الوضوء فالصلاة باطلة. والأمر مشكوك، لا ندري هل هو السورة أم هو جزء من الوضوء، فالصلاة صحيحة على كل حال. جيد، والحال في الوضوء تجري فيه قاعدة الفراغ، فتكون النتيجة إن كان المتروك إن علم إجمالا بترك إما جزء من الوضوء أو جزء غير ركني من الصلاة، وكان هذا الجزء غير ركني مما لا يجب قضاؤه ولا يجب سجود السهو له، فكلا من الوضوء والصلاة لا تجب إعادتهما. لا أنا قلت التعبير الأدق، قلت التعبير الأدق، لأنه إذا قلنا تجري قاعدة فراغ هنا فهي معارضة بجريانها في الصلاة، جريانها في الصلاة معارضة بجريانها في الوضوء، فكيف تحل الإشكال؟ فقلنا الصلاة صحيحة بدون الحاجة إلى جريان قاعدة الفراغ، الصلاة صحيحة في العبارة لبس عبارة الشيخ المصنف، فالصلاة صحيحة على كل حال. التعبير الأدق الأنسب، خلينا نكون نعبر تعبير شوي خفيف، الأنسب وتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض. وإما إذا كان الجزء غير الركني مما يجب قضاؤه كالتشهد على القول بوجوب قضائه فالصلاة ليست صحيحة، فهل تجري فيها قاعدة الفراغ؟ جريان قاعدة الفراغ في الصلاة معارض بجريانها في الوضوء، وبالتالي تجب إعادة الصلاة وتجب إعادة الوضوء. فهمني؟ في الفرض الأول ماذا كان الفرض الأول؟
جزء ركني.
علم إجمالا بترك إما جزء من الوضوء أو جزء ركني، ماذا كانت النتيجة؟ إن الصلاة باطلة على كل حال، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض. هنا الصلاة ليست باطلة على كل حال، فتجري فيها قاعدة الفراغ إذا أغمضنا النظر عن طرف الوضوء، لكن جريان قاعدة الفراغ فيها هنا معارض بجريانه في الوضوء، فيجب إعادة الصلاة وإعادة الوضوء معا. بل قد يقال بوجوب قضاء ذلك الجزء وسجود السهو له مضافا للإعادة، يجب أن يقضى ذلك الجزء كالتشهد على القول بوجوب قضائه، ويجب سجود السهو له مضافا للإعادة. هذه ثلاثة فروض في الفرع الرابع. خلينا نطبق الأعضاء. طبعا في تفاصيل كثيرة ما أريد أدخل فيها لأنه المسألة غير ابتدائية.
شيخ بالنسبة
لجود هذا الكلام الأول، الجواب من الفرع
حيث
أن
الفروض
تطلق بالتفصيل. نعم. شو أعرف بالتفصيل؟ تفصيل لأنه ما هو المفقود.
ما هو المفقود؟
على كل الحالين الصلاة باطلة. صار عليه تفصيل يعلم اجمالا ما يدري شنو المتروك، اما جزء من الوضوء او جزء ركني من الصلاة. على كل الحالين الصلاة باطلة، اذا كان جزء من الوضوء لفقدان الطهور، اذا كان جزء ركني لفقدان الجزء الركني.
عالج قضية الوضوء بالفرض
اي لانه الصلاة باطلة، فصناعة كيف نجري؟
لو فرض بعد الوضوء صححناه بالفرض، وبعد ذلك نجي على الصلاة. الإجمال ما
لا صناعة، الصلاة باطلة على كل حال لا يمكن تصحيحها. الصلاة باطلة على كل حال لأن المتروك إما جزء من الوضوء صناعة أو ركن، فتجري فيها قاعدة الفراغ. لا تجري. لماذا لا تجري؟ لا تجري الفراغ. الفراغ شنو لازم عقلي بلوازمه تجري الفراغ عن الوضوء فقط. اي صناعة تجري الفراغ.
بالتالي احنا قاعد نعلم الاجمال بان هذا شرب الصلاة. فلا شلون تجريناه من الاجمال لا تفصيل.
لانه جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لا يصحح الصلاة، يصحح الوضوء فقط، ما يصحح لوازمه، يصحح الوضوء فقط. لا علم إجمالي في الصلاة. ما هي العلم الإجمالي في الصلاة؟ أما جزء من الوضوء وأما جزء ركني. وعليك الصلاة باطلة على كل حال، الصلاة لا يمكن تصحيحها على كل حال.
أنا أقول اختياري على الفراغ مو على
الحول لعله احتياط وجوب. يعني الفرع الرابع العلم بترك إما جزء من الوضوء أو ركن من الصلاة. لو علم بعد الوضوء والصلاة بأنه ترك إما جزء من الوضوء أو ركن من الصلاة، بحيث أن الصلاة معلومة البطنان على التقديرين، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء بلا معارض. أنت إيش تريد تقول؟ تريد تقول نجري قاعدة الفراغ بالوضوء فالوضوء صحيح ويبقى مشكوك الركن، قاعدة الفراغ تجري في الوضوء فقط ولا تترتب عليها الآثار. الآن سؤال، عندما تشك بالطهارة، تشك بأنه بفقدان جزء من الوضوء، تترتب الآثار الفراغ على هذا الوضوء، تجري قاعدة الفراغ في هذا الوضوء، لا تترتب آثار أخرى بأنه الصلاة صحيحة وما إلى ذلك. ومنه يتضح حال من علم بترك إما جزء من الوضوء أو جزء غير ركني من الصلاة. نعم، إذا شكيت بالوضوء بعد الفراغ، شكيت بالوضوء بعد الفراغ وما شكيت مو طرف لعلم إجمالي، تجري قاعدة الفراغ وتصح الصلاة المترتبة على هذا الوضوء. طبعا إذا ما عندك علم إجمالي.
يبقى أرجع عفوا شيخ، يبقى بالصلاة علم إجمالي.
إيه واضح، أنا واضح قصدك، بس أرد أوضح فكرتي. أرد أقول إذا شك بجزء من الوضوء بعد الفراغ من الوضوء وجريت قاعدة الفراغ، طبعا لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، سنأتي نبحثها إن شاء الله، تجري قاعدة الفراغ في الوضوء ولا تجري قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين، وحتى لو كانت قاعدة واحدة فتجاوز عن الجزء لا يجري، لأنه تطبيقها مصداقها في التجاوز لا يجري في الوضوء، يجري تجري قاعدة الفراغ فعلى فرض انك ان الشك مطلب خارجي، ان الشك في الوضوء واجريت قاعدة الفراغ ترتب الاثار، انت صحح الكلام اللي قلته، ترتب الاثار على
صحة الوضوء،
ترتب على صحة الوضوء وهو صحة الصلاة الواقع بعد. قال ومنه يتضح حال من علم بترك ما جزء من الوضوء او جزء غير ركن من الصلاة فانه تجري في حقه قاعدة الفراغ بالنسبة للوضوء والصلاة معا. بالنسبة للوضوء والصلاة معا بها اشكالية، انه كيف تجري قاعدة الفراغ والمفروض انها معارضة، جريانها في الوضوء معارضة جريانها في الصلاة، فقلنا الصلاة صحيحة على كل حال وتجري قاعدة الفراغ في الوضوء فيما اذا كان جزء غير الركن مما لا يجب قضاؤه ولا تجود السهو له، ولا فيلزم اعادة الوضوء والصلاة، بل قد يقال بلزوم قضاء ذلك الجزء او تجود السهو له. الفرع الخامس، زيادة الجزء او نقصه. لو علم اجمالا بانه اما نقص جزءا او زاده، فلذلك صور ثلاث. الاولى كون ذلك الجزء ركنا، كما لو علم اجمالا انه اما لم يأتي بالسجدتين في ركعة او زاد ركوعا في ركعة اخرى. هذه الأمثلة ضرورية لا تبدون تكتبوها. أو كما لو علم إجمالا بأنه زاد ركوعا في ركعة أو نقص ركوعا في أخرى وكان ذلك بعد تجاوز عن المحل. هذه الصورة الأولى، لو علم إجمالا بزيادة ركنين أو نقصه، كما لو علم إجمالا بأنه إما لم يأتي بالسجدتين في ركعة أو زاد ركوعان، أو كما لو علم إجمالا بأنه زاد ركوعا في ركعة أو نقص ركوعا في أخرى وكان ذلك بعد تجاوز المحل، فالحكم هو بطلان الصلاة للعلم التفصيلي بتحقق ما يوجب البطلان. هو يعلم إجمالا بأنه إما ترك ركنا أو زاد ركنا، هذه الصورة الأولى، وزيادة الركن ونقيصة الركن مبطلة للصلاة جزمان، فيوجد علم تفصيلي ببطلان الصلاة بتحقق ما يوجب البطلان، وهو أما زيادة الركن أو نقيصة الركن، هذا إذا كانت الصلاة واجبة. أما لو كانت نافلة فزيادة الركن في النافلة مختفرة عندهم. الدليل يقول بأنه إذا زاد ركنا في النافلة فهو مختفر، أما من جهة النقيصة فيرجع فيها إلى قاعدة التجاوز من غير معارض. في النافلة جريان قاعدة التجاوز، في الزيادة لا يعارض جريانها في النقيصة. لماذا لا يعارض جريانها في النقيصة؟ لأن الزيادة مختفرة لا تحتاج إلى جريان قاعدة التجاوز، فتجري في حالة النقيصة بدون معارض. هذا في النافلة. أما في الفريضة فيوجد علم تفصيلي بتحقق ما يوجب البطلان. هذا فرق هذه الصورة. الصورة الثانية، كونه ركنا على تقدير الزيادة لا على تقدير النقيصة، كما لو علم إجمالا إما بزيادة الركوع أو نقصان القراءة. هذا الجزء ركن على تقدير الزيادة لا على تقدير النقيصة، كما لو علم إجمالا إما بزيادة الركوع أو نقصان القراءة. والصلاة في هذه الصورة صحيحة. لماذا؟ للشك في زيادة الركن فتجري قاعدة التجاوز بلا معارض. نشك بزيادة الركن فتجري قاعدة التجاوز بلا معارض، لأنه لا نحتاج إلى جريان قاعدة التجاوز في طرف القراءة، لا نحتاج. من ترك القراءة صلاته صحيحة بلا إشكال ما دام ليس متعمدا. بعد من باب أولى. نعم يجب سجود السهو بناء على وجوبه في حالات العلم الإجمالي بتحقق أما الزيادة والنقيصة. وهنا في هذا الفرض يعلم إجمالا أما بزيادة الركوع أو نقصان القراءة. لا نحتاج إلى قاعدة التجاوز في طرف القراءة، فتجري قاعدة التجاوز في طرف زيادة الركن بلا معارض. نعم، لأننا قلنا في حالات العلم الإجمالي بوجود إما زيادة أو نقيصة يجب سجود السهو، فيجب سجود السهو في مثل هذه الحالة. هذه الحالة الثانية، الصورة الثانية. الصورة الثالثة، كون ذلك جزء غير الركنين، كما لو علم إجمالا بأنه إما لم يأتي بالتشهد في الركعة الثانية أو أتى بتشهد زائد في الثالثة. هذا الجزء المشكوك بزيادته أو نقيصته ليس بركن، ولا إشكال في عدم بطلان الصلاة فيها، لأنه ما دام زيادة في غير الركن أو نقيصة في غير الركن لا إشكال في عدم بطلان الصلاة. لكن هل يجب سجود السهو لو كان جزء مما يقضى كالتشهد بناء على وجوب قضائه؟ الجواب، مما سجود السهو فإن لم نقل بثبوته لكل زيادة ونقيصة فلا شيء، وإن قلنا بثبوته في خصوص حالات العلم الإجمالي إما بالزيادة والنقيصة كما هو صحيح فيجب الاتيان به مرة واحدة. وأما قضاء الجزء، قضاء التشهد، فلا يجب لعدم العلم بالنقيصة. أعيد الحالة الثالثة. الحالة الثالثة، يعلم إجمالا بأنه إما لم يأتي بالتشهد في ركعة أو أتى بالتشهد زائد في ركعة أخرى. إما لم يأتي بالتشهد في الركعة الثانية، إما لم يأتي بالتشهد في الركعة الثانية أو أتى بالتشهد زائد في الركعة الثالثة. سؤال، الصلاة صحيحة أم ليست صحيحة؟ صحيح. يجب قضاء التشهد أو لا يجب قضاء التشهد؟ لا يجب قضاء التشهد. لماذا لا يجب؟ لأن النقيصة مشكوكة غير محرجة. النقيصة محتملة لكن غير محرجة. محتملة بأنه أنقصت الثانية، جاب الثالثة. فالزيادة، فالنقيصة مشكوكة. خب، عندنا علم إجمالي إما بزيادة أو نقيصة، يجب سجود السهو. إذا قلنا بوجوب سجود السهو لكل زيادة في حالة العلم الإجمالي بوجود زيادة أو نقيصة يجب سجود السهو. هذا الفرع الخامس. خلينا نطبق العبارة. لو علم إجمالا بأنه إما نقص جزءا أو زاد أو زاده، فلذلك صور ثلاث. الأولى، كون ذلك جزء ركنان وضربت المثال، والمناسب بطلان الصلاة فيها في هذه الصورة للعلم التفصيلي بذلك المسبب عن العلم الإجمالي. الثانية، كونه ركنا على تقدير الزيادة لا على تقدير النقيصة، وضربت المثال زاد ركوعا أو نقص قراءة، والصلاة فيها صحيحة للشك في زيادة الركن. نعم يجب سجود السهو بناء على وجوبه في حالة العلم الإجمالي بتحقق من الزيادة أو النقيصة. كونه غير ركنين ولا غير ركنين ولا إشكال في عدم بطلان الصلاة فيها، وهل يجب سجود السهو أو القضاء لو كان جزء مما يقضى؟ وجوابه، أما سجود السهو فإن لم نقل بثبوته لكل زيادة ونقيصة فلا شيء، وإن قلنا بثبوته في خصوص حالة العلم الإجمالي أما بالزيادة أو النقيصة فيلزم الاتيان به مرة واحدة. وأما القضاء فلا يجب لعدم العلم بالفوات. الجزء الفرع السادس، خلي أخركم اليوم شوية. لو علم إجمالا بترك إما سجدة أو تشهد لو علم إجمالا بترك إما سجدة أو تشهد فبعد الفراغ عن اللزوم الإتيان بسجدة يقع الكلام في حكم التشهد وهنا فروض ثلاثة. يعلم إجمالا بترك إما سجدة أو تشهد. التشهد يوجد كلام في وجوب القضاء فيه، السجدة لا كلام في وجوب القضاء فيها، فمسلم وجوب القضاء وجوب قضاء السجدة. إنما وجوب قضاء التشهد فيه رأيان، واضح الفكرة؟ والفروض ثلاثة. البناء على وجوب قضاء التشهد مع سجود السهو، إذا بنينا على وجوب قضاء التشهد مع سجود السهو له، على هذا المبنى يلزم قضاء سجدة لأنها مسلمة وقضاء تشهد بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من السجود والتشهد بالمعارضة، لا نستطيع إعمال قاعدة التجاوز عن السجود ولا نستطيع إعمال قاعدة التجاوز عن التشهد، يتعارضان فيتساقطان، فيجب قضاء السجود ويجب السجدة ويجب قضاء التشهد ويجب سجود السهو مرة واحدة ولا حاجة إلى تعدده بناء على ثبوته في السجدة الفائتة. لماذا لا يجب تعدده؟ لفرض فوات أحدهما لا كليهما، فيجب سجود واحد. فهنا الفرض الأول نبني على وجوب قضاء التشهد وسجود السهو له، فالسجدة مسلمة القضاء والتشهد مسلم القضاء أيضا. لماذا مسلم القضاء؟ لأن قاعد تجاوز جريان قاعد تجاوز عن السجدة معارض بجريانها عن التشهد، ويجب سجود السهو مرة واحدة لأنه في الواقع الفائت أحد الأمرين لا كليهما، واضح؟ هذا فرض. الفرض الثاني نبني على عدم وجوب قضاء التشهد المنفي، إنما يجب سجود السهو له، على هذا المبنى يلزم قضاء السجدة مع الإتيان بسجود السهو لفوات التشهد. هذا المبنى يلتزم بقضاء السجدة، لا يلتزم بوجوب قضاء التشهد مع سجود السهو له. هذا الفرض يبني على عدم وجوب قضاء التشهد، إذا بنينا على عدم وجوب قضاء التشهد فنقض السجدة، نقض السجدة وسجود السهو للتشهد، واضح الفكرة؟ واضح. هذا فرض ثاني. هذا فرض ثاني يفترض أن السجدة لا سجود سهو لها، فما نحتاج نقول مرة واحدة، ما نحتاج نقول. هذا الفرض يفترض أن السجدة لا يجب سجود السهو لها، فعندي قضاء سجدة وعندي سجود سهو للتشهد ولا يجب قضاء التشهد بناء على هذا الرأي. هذا فرض ثاني. الفرض الثالث يبني على وجوب قضاء السجدة مع سجود السهو لها بخلاف التشهد، فإنه يكفي سجود السهو له، فش عندي؟ قضاء سجدة وعدم وجوب قضاء التشهد وسجود السهو للسجدة والتشهد، لكن نأتي بواحد مرة واحدة. لماذا؟ لأن الفائت واقعا أحدهما لا كليهما.
فرض الثاني بس،
فرض الثاني
سهو للتشهد ولا قضاء له،
لا قضاء له وسجود سهو للسجدة، لكن ما نجيب سجود سجودين. الفرض الثاني ما سجود سهو للسجدة،
قضاء
السجدة،
قضاء
التشهد وسجود سهو للتشهد فقط
من دون قضاء.
الفرض الثالث أيضا عدم قضاء التشهد، لكن سجود سهو للسجدة وللتشهد، ومع ذلك نأتي بواحد بسجدتي سهو مرة واحدة. لماذا؟ لأن الفائز أحدهما لا كليهما، وأيضا يجب قضاء السجدة لأن قضاء السجدة أمر مسلم.
ما يعني إنه يعتبر أنه سجود سهو للسجدة الفرض الثاني، يعني عند سجود سهو للتشهد
بدون قضاء، وبالنسبة إلى سجود سهو للتشهد
السجدة قضاء السجدة مع
ماكو وين
البناء على البناء على وجوب سجدة سجود السهو للتشهد فقط،
للتشهد فقط
حاجة إلى قضاء. بعد يقول وعلى هذا يلزم قضاء السجدة مع الإتيان بسجود السهو،
مع الإتيان بسجود السهو لفوات التشهد، لا لفوات التشهد. ولا الفرق عن الثالث شنو يصير؟
هناك كمان سجدة واحدة.
لا أنا مع سجود السهو لا.
أفضل شيخ بالثالث حتى الفرق بينه وبين الثانية جمع كلا الأمرين ماذا بسجدة واحدة.
بالثالث تجب سجدتين لكن نأتي بواحدة. نأتي بها مرة واحدة. ثاني لا. ثاني نام مو تفصيلي، ثاني نام بس ما في سجود سهو بس فوات التشهد ولا مثل أخفر.
وعلى هذا نتيجة يعني كأنها
نتيجة.
نعم.
مع الاتيان يعني هذا يقيم مع الاتيان بسجود السهو، الاتيان بسجود لفوات التشهد
يلزم قضاء السجدة مع
الاتيان. هو فوق قال بناء على وجوب سجود السهو للتشهد فقط بالحالة الثانية للتشهد فقط، يعني ما بسجود سهو للسجدة من دون الحاجة إلى قضائه للتشهد فقط، فماكو سجود سهو للسجدة، فيجب السجدة ويجب سجود السهو لفوات التشهد. هاي الحالة الثانية. فرع الثالث ترك سجدة أو تشهد لو علم إجمالا بترك إما سجدة أو تشهد وبعد الفرار على لزوم الإتيان بسجدة يقع الكلام في حكم التشهد، وهنا فروض ثلاثة: واحد البناء على وجوب قضاء التشهد الأول مع سجود السهو، وعلى هذا المبنى يلزم قضاء السجدة وقضاء التشهد مع سجود السهو مرة واحدة ولا حاجة إلى تعدده حتى بناء على ثبوته في السجدة الفائتة لفرض فوات أحدهما لا كليهما. البناء على وجوب سجود السهو للتشهد فقط من دون حاجة إلى قضائه، وعلى هذا يلزم قضاء السجدة مع الاتيان بسجود السهو. البناء على ثالث البناء على وجوب قضاء السجدة مع سجود السهو لها بخلاف التشهد، فإنه يكفي سجود السهو له. يعني شنو؟ سجودين للسجدة وللتشهد لكن نأتي به مرة واحدة لأن الفائت واقعا أحدهما، واللازم على هذا المبنى قضاء السجدة مع سجود السهو مرة واحدة مرة واحدة شاتم مرة واحد مو عندكم مرة واحدة كما هو واضح. صلوا على محمد وآل محمد.